أنتم على تسعينات FM.
أسرار، مفاتيح، حكايات، ما تخافوش، المخبأ أمان، خزن محكمة جداً تشيلوا أسراركم فيها وانتم مطمنين، مفاتيحها معاكم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري.
مخبأ سري مع شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل على تسعينات FM.
مساء الأمان، مساء الأسرار والحكايات على مستمعي راديو تسعينات FM في كل مكان. معكم شهيستا أحمد، كل يوم اثنين الساعة 11 بالليل بتوقيت القاهرة، والمدة 30 دقيقة من داخل مخبأ سري. تابعونا. أسرار، حكايات، مفاتيح، ما تخافوش، مخبأنا أمان ومحدش هيعرف أنتم مين. ما تخافوش، خزننا محكمة جدا تشيلوا أسراركم فيها وأنتم مطمنين، مفاتيحها معاكم أنتم وملهاش نسخ تانية. ولو بينكم وبين العالم ألف باب وباب مقفول، هتلاقوا مفاتيحهم هنا في مخبأ سري. بسم الله نبدأ حلقتنا. لغز الجسد السابع، والملف المحرم الذي يفتح لأول مرة في برنامج إذاعي حصريا في مخبأ سري على تسعينات FM. اللغز موجود في قصة حقيقية حدثت بالفعل. الزمان عام 1960، المكان بونا، الهند. بطل القصة هو تشاندرا موهان جاين، طفل غريب الأطوار، ولد في ديسمبر عام 1931 في مدينة كوجوادا بولاية بوهبال والمعروفة الآن باسم ماديا براديش، الهند. عرف بالتمرد على التقاليد والقيود، وكانت له أفكار غريبة منذ طفولته. درس الفلسفة وتفوق حتى أصبح أستاذ للفلسفة في جامعة روني دورغافي. في بداية الخمسينيات بدأ تشاندرا موهان جاين بنشر أفكاره القائمة على فلسفة التحرر من كل قيود المجتمع والانغماس في ملذات الحياة بشكل كامل، نافيا وجود إله. في عام 1960 قام تشاندرا بتغيير اسمه إلى أتشاريا راجنيش، ومع موجة ثورات الطلبة في أوروبا وانتشار أفكار الهيبيز وغيرها، بدأت أفكاره الغريبة تلقى استجابة في العالم الغربي، فقررت الهند التضييق عليه وعلى أتباعه فطرد من الجامعة، لكنه نجح في تأسيس مجتمعه الجديد في مدينة بونا الهندية. في عام 1970 قام بتغيير اسمه مرة أخرى ليصبح باجوان شري راجنيش. في هذه الفترة وصل عدد تابعيه إلى 100,000 تابع، أغلبهم من أبناء الطبقة الاجتماعية العليا. حينها قرر اتخاذ خطوته التالية، وهي الخروج من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة هؤلاء. استطاع رجنيش شراء مزرعة على مساحة 64 فدان في ولاية أوريغون الأمريكية بقيمة 5.75 مليون دولار. وخلال 3 سنوات فقط استطاع تحويلها من أرض فارغة إلى مدينة متكاملة تمتلك بنية تحتية مثل الشرطة، المطاعم، مراكز للتسوق، منازل ومكتب بريد. لكن العداء بدأ يتصاعد بين أتباعه وبين سكان مدينة أنتيلوب المجاورة، والسبب هو سلوكيات الرجنيشيين الغريبة أو أتباع رجنيش. الممارسات الغريبة دي زي ممارسات التانترا وطقوس الكونداليني يوغا. ممارستهم معا داخل حفلات جنس جماعي في الطرقات العامة، والتي كانت تدخل هؤلاء الأتباع في حالات هلوسة وهوس. ومن ناحية أخرى تدربهم الدائم على استخدام الأسلحة. تلك السلوكيات الشاذة المتناقضة كانت تثير الرعب عند سكان المدينة المجاورة. قام رجنيشين باستخدام الديمقراطية مع الجيران أو المدينة المجاورة إلى أن سيطروا على انتخابات مجلس المدينة، وكان هذا مجرد بداية. وفي عام 1983 تم تفجير أحد الفنادق التابعة للرجنيشين، فقرروا الاستيلاء على الولاية بالكامل للسيطرة عليها، وده عن طريق زيادة عدد سكان مدينتهم اللي أطلقوا عليها اسم رجنيش بورام. فقاموا بجلب المشردين والمتسولين الغير شرعيين من كل أنحاء الولايات المتحدة، وقاموا بإعطائهم الجنسية الأمريكية بمساعدة نائبة رجنيشنية تدعى مأناندا شيلا، علشان يتمكنوا من التصويت في انتخابات الولاية للسيطرة عليها. وهنا ظهرت المشاكل لما بدأ هؤلاء المشردين في إثارة المتاعب، وبدأت في المقابل إدارة المدينة في إعطائهم مهدئات ومنومات في أطعمتهم لتتحكم في حركتهم المفرطة وإثارتهم للشغب. في عام 1985 رأى رجنيش إن سياسة استجلاب المشردين غير ناجحة بشكل كافي للسيطرة على انتخابات الولاية لصالحهم، فقاموا بعمل غريب جدا. قاموا بعملية تسميم واسعة لسكان الولاية عن طريق وضع بكتيريا السلمونيلا ونشرها في عدد من المطاعم لكي يصاب المواطنين يوم التصويت بالإعياء. وبالفعل أجروا تجربة هجوم بايو إرهابي أدت لتسمم المئات داخل الولاية، فقامت إدارة الولاية بإجراء وقف الانتخابات. وبالتالي قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بالتحقيق في الجرائم وبتفتيش المدينة بالكامل، فعثروا على أدلة تدين رجنيش وأتباعه في العديد من الأعمال الإجرامية، منها محاولة اغتيال النائب العام، محاولة قتل طبيب رجنيش نفسه، وعملية تسميم سكان الولاية ببكتيريا سلمونيلا. ألقوا القبض على رجنيش بتهمة الهجرة غير الشرعية، وأجبر بشكل ما على الاعتراف بالجرائم السابقة، وتم إطلاق سراحه مقابل مغادرته نهائيا للولايات المتحدة الأمريكية، وأمر بتفكيك المدينة. 21 دولة من ضمنها الاتحاد السوفيتي منعته من الدخول لأراضيها بسبب سلوكياته هو وأتباعه المشينة، فعاد رجنيش إلى الهند إلى مدينة بونا، واستقبله أتباعه هناك على إنه إله. أنشأ رجنيش صومعة لنشر أفكاره التحررية الشاذة، مارس فيها نفس طقوس التانترا أو تعليم الجنس الروحي وطقوس الكونداليني، وقام بتأليف العديد من الكتب التي تدعو للروحانية عن طريق الجنس، ونشر نوع من التأملات الغريبة التي تساعد من التحرر أو تساعد على التحرر من الكبت بكل أنواعه عن طريق نظام غريب من الحركات والتنفسات، بيدخل أصحابه في حالة هلوسة بدون عقاقير، ونشر فلسفة التحرر من عبودية الأديان والثورة على العادات والتقاليد المجتمعية. في لقاء تلفزيوني سئل رجنيش بصفته معلم روحي عن فكرة الإله، هل تؤمن بوجود إله أم لا؟ فقال: لا يوجد شيء اسمه إله، ولا يوجد شيء اسمه شيطان أيضا، فالكلمتين جاءتا من نفس الجذر اللغوي. كلمة ديفاين جاءت من نفس المصدر التي جاءت منه كلمة ديفل، إذن فالشيطان هو ظل الإله، والإله والشيطان وجهان لعملة واحدة. ثم قال أن الأديان هي ألعاب طفولية لا تصلح للناضغين. استقطبت أفكاره الشاذة أعداد متزايدة من الغربيين لصومعته بمدينة بونا، وانتشرت أفكاره في كل العالم الغربي والعربي ومصر للأسف، كدليل مزيف لطريق الروح أو الوعي الروحي والاستنارة. مات رجنيش عام 1990، لكن لم تمت أفكاره، بل زادت أتباعه بعد وفاته بشكل يثير الخوف. إنه أوشو الذي أشرنا له في الحلقة السابقة، الملحد الذي ادعى الروحانية وروج لعبادة الملذات وأعاد فكرة الاتصال بالأنثى المقدسة، وأن الجنس الروحي أو التانترا هو طريق الوصول للاستنارة وفتح باب لن وفتح بالفعل باب لن يغلق أبدا من الوهم والضياع لكل من أصابهم هوس الوصول للاستنارة. لكن ترى ما حقيقة الاستنارة؟ كيف نصل إليها بعيدا عن هؤلاء القوادين على الطريق الروحي لكشف الحقيقة؟ ابقوا معنا، هنتظر تواصلكم على رقم 0124-7894 والرسائل على صفحة تسعينات FM هاشتاج برنامج مخبأ سري. سؤال الحلقة كان بيقول: صار الحديث عن مصطلح الاستنارة لدى كل من المعلمين الروحانيين والتابعين كثيرا هذه الأيام، لكن هل حقا يعرفونها؟ ترى ما الاستنارة وكيف الوصول إليها بعيدا عن المدعين وهم كثر؟ أو شاركوني حكاياتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان وما حدش من المستمعين هيعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش مخبأ. رجعنا لكم مستمعينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الملحد الذي ادعى الروحانية ورسم طريق وهمي يلعب على الغرائز والتحرر من الأديان والكبت باستخدام جسد الأنثى وممارسة التانترا أو الجنس الروحي للوصول للاستنارة. لكن ترى ما هي الاستنارة؟ ولماذا أصبحت حديث الكثيرين هذه الأيام إلى حد الهوس؟ هل الاستنارة يليق بها هذا الشذوذ الفكري والسلوكي الذي نادى به المدعي أوشو وغيره؟ أم أن الاستنارة هي حلم النور البعيد الذي لن يصل إليه إلا النادرين الأنقياء؟ قبل ما نرد على السؤال، وصلتنا رسالة من زميلتنا العزيزة نسرين حسن، مقدمة برنامج لو كنت ناسي على تسعينات FM، بتقول: أنا مهتمة جدا بالتفكر والاستنارة والإيجو وتأثيره علينا في شخصيتنا وأفعالنا، ونفسي في تدريبات تخلي الإيجو ما يبوظ حياتنا. أهلا بك نسرين، نورتيني. أنا سعيدة برسالتك وسعيدة بتعليقك اللي انتي قلتيه. تابعي معنا الحلقة، هتعرفي كتير جدا إن شاء الله وهتفيدك. مرسي لمشاركتك لينا. وصلتنا رسالة تانية من زميلتنا العزيزة إنجي هلال، مقدمة برنامج البريني ودي على فين، بتقول: شوقتيني إني أسمع الحلقة. مرسي جدا يا حبيبتي، تسلمي لي، سعيدة بوجودك، وتابعينا إن شاء الله الحلقة تعجبك بإذن الله وهتلاقي فيها فوائد كتيرة. مستمعينا رقيين جدا، الاستنارة أو السمادي باللغة السنسكريتية، لغة الهند القديمة، أو مرحلة ما بعد التوريا. ياريت ترجعوا الحلقة اللي فاتت من البرنامج علشان تعرفوا معنى التوريا، أو ومعنى كمان الوعي الروحي اللي احنا بنتكلم عنه، أو ما يسمى أيضا حالة الفلاء عند الصوفية. كلها مسميات مختلفة لحالة واحدة، هي باختصار حالة الاتحاد بالمصدر الإلهي للروح أو الله. الوصول لحالة الاستنارة غير مرتبط بوقت معين، لكن مرتبط بحدث معين، فلا يصل إليها الإنسان إلا حين يرتقي وعي الروح إلى مرحلة الجسد السابع، وهو الجسد الذي يتخطى وعي الإنسان فيه ست مراحل: أولها إدراكه لجسده المادي، مرورا بجسده الإثيري، ثم النجمي، ثم العقل الأدنى، ثم الأعلى، ثم الجسد الإشراقي، ليصل للجسد النوراني الذي تتحقق فيه الاستنارة. ولمعرفة تفاصيل الأجساد السبع للإنسان، رجعوا من فضلكم الحلقة الرابعة من برنامج مفاتيح الأسرار للزميل العزيز أحمد سليمان على إذاعتنا تسعينات FM. هتفيدكم الحلقة، هتعرفوا تفصيل أكتر عن الجسد السابع. وفي هذه المرحلة المتقدمة جدا من الوعي الروحي، يتجرد الإنسان من حب رغباته الأرضية بما فيها الشهوات وسيطرة النفس والأفكار والمشاعر، ليفنى في حب الذات الإلهية مصدر النور والروح، فلا يعد يشعر بمعاناة أو حزن، بل يعيش حالة من السلام الدائم يتحكم فيها وعيه وليس الواقع. أي حتى لو كان الواقع من حوله مرير، فإنه يشعر بسلام تام. طيب، هل الاستنارة دي حالة مؤقتة أم حالة دائمة؟ من يصل وعيهم الروحي لهذا التجرد من رغبات النفس والأفكار والمشاعر ويفنى في حب الذات الإلهية أو يتحد بمصدره الإلهي، فإنه يحقق الاستنارة وهو على قيد الحياة، وبالتالي هيعيش في حالة الجسد المادي لكن بوعي مستنير مؤقت. يعني جسده هيدخل في مرحلة الاستنارة بشكل مؤقت بسبب وعيه المتطور، وهيخرج منها علشان يعيش بجسده المادي بشكل طبيعي وعادي طالما جسده باقي على قيد الحياة. لكن بعد فناء جسده المادي بالموت، هيستقر وعيه المتطور في حالة الجسد النوراني السابع، ويبقى متحد بالمصدر الإلهي. وقتها هتكون استنارته دائمة. يعني إذا الاستنارة هتكون دائمة فقط في حالة فناء الجسد المادي. لكن ملحوظة مهمة جدا أحب أقولها: مش كل إنسان مات وفنى جسده المادي هيكون حقق الاستنارة، لأن الاستنارة مرتبطة بوعي بيسمح لك وانت على قيد الحياة أنك تتخلى عن أهدافك الأرضية لهدف علوي أسمى ومش مرتبطة بحياة أو موت. كثيرين يموتون وهم متعلقين برغبتهم الأرضية فقط وليس بالله. هؤلاء هم الغافلين الذين لو ردوا لعادوا. وصلتنا رسالة من الزميل العزيز أحمد سليمان صاحب برنامج مفاتيح الأسرار، بتقول رسالة: الاستنارة هي تحقيق الاتحاد الكامل مع المصدر الإلهي، ولما ده بيحصل الروح بتتحرر من قوانين المادة والكون وبتعود لنفس المصدر اللي هي جت منه، وده مش هيتم إلا إذا اتبعت نظام كامل من السعي المستمر في ترويض الجسد والرغبات والتأمل لزيادة الوعي وتحقيق الاتحاد. ومدعي الاستنارة كثر جدا، ومن حققها بشكل حقيقي نادر جدا. موضوع مهم لكل ساعي في طريق الروحانية. موفقة دايما عزيزتي، وسلامي لروحك الطيبة. أهلا عزيزي أحمد، أسعدني تعليقك وجودك الدائم ومتابعتك، وكلامك حقيقي جدا. فعلا محتاج الموضوع سعي مستمر لترويض الجسد المادي والرغبات، ومحتاج أن الهدف يكون حقيقي والسعي يكون حقيقي. وهنتابع مع بعض المدعين بيعملوا إيه فينا، والله يستر علينا جميعا منهم إن شاء الله. سلامي لروحك الطيبة. وصلتنا رسالة من صديق البرنامج شريف جامع، بيقول موفقة دايما بإذن الله. أهلا بيك يا شريف، منورنا دايما، مرسي لمتابعتك الدايمة ودعواتك الطيبة، أسعدني وجودك. السلام لروحك إن شاء الله. مستمعينا، ما هي الطرق المطروحة لتحقيق الاستنارة؟ الطرق كثيرة جدا، لكنها مجرد وسائل مساعدة لتطوير الوعي الروحي، منها اليوغا، التصوف، فنون القتال الداخلي، نوع اسمه التايتشي، ونوع تاني اسمه التشي كونغ، وفي غيرهم أنواع كمان، البرانيك هيلينج أو العلاج بالطاقة الحيوية، الريكي. المفروض أن دول في الأصل وسائل سوية تساعد في الوصول للاستنارة، وبتعتمد على الفضائل. لكن هناك من شوهوا هذه الوسائل واستخدموها استخدامات مضللة جدا وشاذة، خلفت من وراءها مافيا الجنس والإلحاد والبزنس المحرم. وللأسف كثيرين، عددهم كثيرة جدا بالعالم وبمصر، أقدر أقول للأسف جدا على نطاق مرعب، أغلبهم يسرح بنعومة في الخفاء كالأفاعي، خفاء عن أعين السلطات وعن عقول التابعين الغافلين المهوسين بحلم الاستنارة البريء جدا. سنتعرف على وسائلهم التي يخلطون فيها السم سريع القتل بالعسل، وعلى تلك المافيا أيضا، لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا للمشاركة بالرد على سؤال حلقتنا على 0142-7894، وبرسائل على صفحة تسعينات FM هاشتاج برنامج مخبأ سري. سؤالنا بيقول: صار الحديث عن مصطلح الاستنارة لدى كل من المعلمين الروحانيين والتابعين كثيرا هذه الأيام، لكن هل حقا يعرفونها؟ ترى ما الاستنارة وكيف الوصول إليها بعيدا عن المدعين وهم كثر؟ أو شاركوني حكاياتكم اللي مش عارفين تحكوها لمين أو خايفين تحكوها. ما تخافوش، مخبأنا أمان، ما حدش من المستمعين هيعرف أنتم مين. فاصل ونرجع، ما تسيبوش المخبأ.
النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الهروب، أتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضرير، هتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرار ليام، لسه الحياة
رجعنا لكم مستمعينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مافيا الجنس والإلحاد والبزنس المحرم واللي بتمارس وسائل غير سوية بيوهموا بيها التابعين إنها تحقق الاستنارة من خلال مراكز تمارس فيها هذه الأنواع من الطقوس الجسدية الغريبة وبعضها لبناء الأفكار الغريبة بهدف التحرر من كل شيء. وهناك مراكز تفتح أبوابها لممارسة اليوغا والبرانيك هيلينج وريكي في الظاهر، وتفتح أبوابها الخلفية لممارسة طقوس الجنس في الخفاء حتى أصبح معلن لكل المترددين عليها. هؤلاء يدعمون فكر المعلم أوشو الذي نقل طقوس التنترا أو الجنس الروحي على أنها توصل للاستنارة. ولا يليق أن أشرح ما هي التنترا رغم أنهم يتحدثوا عنها ويمارسوها بمنتهى الأريحية، والتي تعيد للأذهان فكرة الاتصال بالأنثى المقدسة في الحضارة البابلية القديمة، والتي كانت تمثلها الإلهة عشتار إله الحب والجمال والخصوبة، وكان يتم التقرب لعشتار عن طريق ممارسة الجنس المقدس مع كاهنات معبدها. تلك الطقوس الوثنية عادوا هؤلاء ليحيوها مرة أخرى، مؤكدين أن مصدر الحياة هو الأنثى وأنه لا يوجد الله. نفس الفكرة التي تبناها أوشو وأتباعه حتى الآن. افتكروا هاشتاج الولا حاجة كل حاجة اللي اتكلمنا عنه الحلقة الماضية لو حابين ترجعوها، وأشهر مدرسة يوجا في مصر مش هقدر أقول اسمها على الهوى، واللي بيمارسوا الطقوس والممارسات المتناقضة الشاذة بشكل فردي داخل مدارسهم، وغيرهم الكثيرين أعرفهم بالاسم، اقتربت منهم ورأيت التفاصيل الغريبة من الداخل. من يريد توضيحات يكتب لي على هاشتاج الكمين وهنقل له وقتها التفاصيل. وفي آخرين بيدعموا فكر يوجي أو يوجي باهجان اللي نقل طقوس الكونداليني لأمريكا ومنها لكل العالم ومصر طبعا. وقامت مراكز لممارسة تلك الطقوس التي تقوم على حركات هستيرية غير منتظمة يرافقها تنفسات غريبة وسريعة تسمى بريث اوف فاير أو تنفس النار، بتدخل ممارسيها في حالة هلوسة بدون عقاقير لأنها بتلعب على الجهاز العصبي السمساوي، وبتصيبهم بحالة هوس وإدمان على الممارسة دي، واللي ما بتوصلش بيهم لأي شيء أكتر من حالة هلاوة سمعية وبصرية. وبيتم السيطرة على ممارسيها من خلال هذه الحالة لتنفيذ أي شيء، وطبعا ده بيحصل وهم تحت تأثير حالة الهلوسة كأنهم تحت تأثير عقار أو نوع من العقاقير الهلوسة المعروفة زي عقار الـ LSD. أحد المترددين على هذه المراكز ذكر أنه من خلال جلسة واحدة فقط ظل في حالة هلوسة كأنه ظل يتعاطى عقار الـ LSD لمدة شهر كامل. إلى جانب المخاطر الكارثية على الجهاز العصبي اللي ممكن توصل لقطع كامل في أعصاب موجودة في الجسم زي أعصاب القدم، واللي تسببت بشلل نصفي لحالة شهيرة جدا في أمريكا. كل هؤلاء الأشخاص هدفهم ربحي بحت. البعض الآخر بيلعب على الأفكار الخطيرة زي مراكز مشهرة كجمعيات غير ربحية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي داخل مصر، لكنها سر أن تدير محاضرات دورية لتدريس الفلسفة في المراحل الأولية وفي المراحل المتقدمة للمختارين فقط. تقوم بتدريس علوم السحر القديمة وتعليم الحكمة السرية الباطنية واستقطاب المترددين بهدف اختيار الأصلح للانضمام للجماعات السرية، حيث الإلحاد، الماسونية، عبادة الشيطان، الاتحاد بالأنثى المقدسة. كل هؤلاء يستقطبون الأشخاص الضائعين وأصحاب الترومات أو الصدمات النفسية التي لم يعالج منها أصحابها، والضائعين خلف حلم الخلاص من المعاناة في الحياة وبين رغبتهم الدنيوية. هؤلاء من رواد مافيا الإلحاد والجنس والبزنس المحرم، وكذلك التابعين اللي بيتابعوهم يعني أو اللي بيتبعوهم مصابين بداء شهير جدا اسمه الإيجو. الإيجو باختصار شديد هو الفخر الكاذب بنفسك عن إنجاز زائف، لأنهم بيصدقوا نفسهم أنهم مجرد ما تعلموا وسيلة من ضمن الوسائل دي معناها هم وصلوا للاستنارة. والمشكلة كمان أن أغلبهم بيتعلموا أكتر من وسيلة في وقت واحد وبيتخيلوا أن ده بيسرع حالة الاستنارة عندهم، وللأسف هم معلقين في وهم زي كمين روح اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده، لأنهم مفتقدين الأساس. لكن في نماذج بشرية مستنيرة بالفعل مشهورة جدا في التاريخ رغم محاولة تزييف حقيقتهم من البعض، قدروا يحققوا الاستنارة بشكل حقيقي مش مزيف، زي ربع القيسية العدوية أو ربع العدوية المعروفة بهذا الاسم شهيدة العشق الإلهي. رغم معاناتها الدائمة اختارت بصدق طريق الاتحاد بالمصدر الإلهي. شعرها المعروف: عرفت الهوى مزعرفت هواك، وأغلقت قلبي عن من سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. إلى باقي الكلمات أنتوا تعرفوها، كذلك الحسين بن منصور الحلاج وكلماته الشهيرة، وأيضا الفيلسوف الصوفي الأكبر محي الدين بن عربي وكلماته الكثيرة المعروفة. هؤلاء تعلقوا بالذات الإلهية وعرفوا حقيقة وجودهم في هذا الكوكب الغريب. السعي لطريق الله محتاج نظافة هدف، نظافة سعي، تقرب من أهواء النفس والزهد في الناس. الناس دي عرفت أن ما كانوش محتاجين وسائل المساعدة كتير قوي دي، كانوا محتاجين أن هم يفنوا في حب الله، محتاجين نية صدقة. عشان توصل الاستنارة أول شيء لازم توصل لله، بأنك توصله بالطريقة اللي تناسبه هو، طريقة ذاته النقية اللي تناسب النور اللي خارج منه والروح اللي وضعها فيك، بعيدا عن شهواتك وذاتك الأرضية بشهواتها وظلمها وضعها. في نهاية حلقتنا أتمنى أكون فدتكم، ولو بشي بسيط. سلام ونور لأرواحكم، بتلاقوا الخير.